السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه. أما بعد، فنواصل تفسير قوله عز وجل أو استنباط بعض المسائل المتعلقة بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تحدثنا فيما مضى وعقدنا فصلا مطولا في ذكر النصوص المرغبة في الوفاء بالعهد والوعد والنصوص المرهبة من الإخلاف بها، ثم تطرقنا إلى مسألة مهمة ألا وهي تتعلق بالشروط الجعلية، وهي الشروط التي يشترطها العباد فيما بينهم في معاملاتهم وغير ذلك في عقودهم. كنا قد ذكرنا أن الشروط نوعان: شروط شرعية وهي التي يشترطها المولى عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهناك شروط ليست متعلقة بما شرطه الله على العباد من عبادات وغير ذلك، لكنها شروط يضعها العباد فيما بينهم. وذلك نتطرق إليه للإجابة عن سؤال طالما يطرح بيننا، وهو: ما حكم من باع فلانا شيئا واشترط عليه كذا وكذا؟ أو ما حكم امرأة تزوجت من فلان واشترطت عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو اشترطت عليه أن لا يتزوج غيرها، وغير ذلك من الشروط التي يجعلها العباد فيما بينهم. هذا معنى الشروط الجعلية لتخرج الشروط الشرعية. ذكرنا لنصل إلى الإجابة عن هذا السؤال، لا شك أنه لا بد من مقدمة، وبإمكاننا أن نذكر الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن جرت العادة أن نذكر الخلاف لمعرفة مدارك استنباط المخالف في ذلك، وحتى لا يرد إشكال إذا طالعنا النصوص التي يستدل بها المخالف، يعلم كيف يعالجها ويعلم كيف يناقشها. ذكرنا أن الشروط ثلاثة أنواع: شروط تؤيد وتعضد ما أمر الله تعالى به أو نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه مجمع على وجوب الوفاء بها. شرط يقتضي ما اقتضاه الله عز وجل، شرط إنسان يتزوج من امرأة على أن تطيعه في معروف، ومرأة تتزوج رجلا على أن ينفق عليها بشرط أن ينفق عليها. قل هذا أمر يؤيد ما في كتاب الله عز وجل أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرنا لكم أن العلماء أجمعوا على وجوب الوفاء به. لكن هناك نوع ثاني، وهو الذي يخالف حكم الله أو يخالف مقصود العقد، يخالف حكم الله أو يخالف مقصود العقد. مثال عما يخالف مقصود العقد: قلنا أن تشترط المرأة من زوجها أو الأمة أن لا يطأها. لماذا شرع الزواج؟ لأجل هذا شرع الزواج، من أجل هذا، من أجل حل الاستمتاع. أو اشترط البائع على المشتري أن لا ينتفع بما اشتراه منه، هذا يخالف مقتضى العقد. أو يخالف حكم الله كأن يشترط أشياء محرمة حرمها الله عز وجل، فهذا أجمع على أنه لا يجوز الوفاء به، فمن باب أولى لا يجب، لا يجوز أصلا الوفاء به لأنه معصية لله تبارك وتعالى. اليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى النوع الثالث، حيث توقفنا عند هذا النوع من الشروط، وهي شروط الجائزة. الشروط الجائزة بمعنى الشروط التي لم يأمر الله بها، كالأمثلة الأولى: معاشرة بالمعروف، النفقة على الزوجة، هذه شروط أمر الله بها، ولم تخالف حكم الله أو تخالف مقصود العقد. شروط كما إذا أردت أن تعبر عنها بكلمة يسيرة تقول مسكوت عنها، شروط مسكوت عنها، أي لم يحرمها الله، لم تخالف مقصود العقد زد، ولم يأمر الله بها، فهم؟ فهذه شروط مسكوت عنها. فهذا الذي طال فيه الكلام، هذا الذي أطال العلماء فيه الكلام، وكانوا فيها على مذهبين اثنين، على مذهبين اثنين، والرجاء إنسان ينتبه إلى أدلتهم، إلى أمثلتهم، حتى إذا خرج بنتيجة يكون مقتنعا بإذن الله تعالى، يكون مقتنع وعلى باله قاع وش قلت أو استدل فلان واستدل فلان. فكأنك تعتقد شيئا وأنت تعرف تماما أدلة المخالف، ولا شك أن الذي يعتقد ويعمل بشيء ويدرك أدلة المخالف يكون أشد أكثر طمأنينة وأقنع من غيره. المذهب الأول وهو للحنابلة رحمهم الله، فقالوا بصحتها ووجوب الوفاء بها، أي شرط مسكوت عنه ضابطه لم يأمر الله به زد، لم يخالف مقصود العقد زد، لم يخالف حكم الله، قالوا يجب الوفاء به وهو صحيح. فإن لم يفي المشترط عليه، الذي اشترط عليه لم يفي بما اشترط عليه، هنا كان للطرف الآخر العاقد له حق الفسخ، له حق الفسخ، مش نقول له حق القتل يقتل، لا، له حق الفسخ، يعني يجبد يرفع الأمر للقضاء فيعطيه حق الفسخ، يعني ينقض هذه المعاملة فيما بينهما. هذا المذهب الأول، وهذا القول عزاه ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني في الجزء السابع، والحافظ ابن حجر في فتح الباري عزوا هذا القول بصحة الشروط ووجوب الوفاء بها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه. وبه قال شريح القاضي، معروف شريح القاضي من أعلم الناس بالقضاء، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاووس، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه. فتلاحظ أئمة فحول وأهل علم بالمنقول قالوا بوجوب الوفاء بهذه العهود، يعني متى اشترطت عليك المرأة كذا أو اشترط عليك البائع أو المشتري كذا وكذا فهنا يجب الوفاء به. وعزى هذا القول ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد، والزرقاني في شرح الموطأ عزاه إلى الإمام مالك، فنرى أن الإمام مالك له قولان في هذه المسألة. المهم، هذا مذهب قال به صحابة وقال به تابعون وقال به علماء. فما هو، من هو المخالف؟ المخالف المذهب الثاني جمهور أهل العلم، أكثر جمهور أهل العلم أي من أصحاب المذاهب قالوا بخلاف هذا القول، قالوا لا يجب الوفاء بها ولا تصح هذه الشروط، أي لا يجب الوفاء بها، يعني رجل تزوج من امرأة على أن لا يتزوج عليها ثم تزوج عليها لا شيء لها، لا تطالب بشيء، رجل تزوج من امرأة واشترطت عليه أن لا ينقلها من بلدها ثم نقل أراد أن ينتقل من بلده، من بلدها لا شيء عليه، قالوا لا يجب عليه الوفاء، بمعنى لا يأثم، باب أولى لا يبطل العقد، فهم لا يأثم أصلا، قالك عادي، لأن هذا سنرى لماذا قالوا بهذا القول، لماذا لم يؤثموه حتى. هذا القول ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار في الجزء السادس عشر، والشافعي رحمه الله في الأم في الجزء الخامس. شوف الشافعي شيء إنسان سهل، وعزاه كما قلت ابن عبد البر إلى علي بن أبي طالب، إذن فيه صحابي، لو ما فيش صحابي شو يقولوا الصحابة؟ لا استفق، نعتبر مذهب الصحابي حجة، لكن علي بن أبي طالب خالف، وسعيد بن مسير، وهشام بن هبيرة، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وعزاه ابن قدامة أيضا إلى الزهري وقتادة وهشام بن عروة ومالك في رواية هي المشهورة عنه، والليث بن سعد والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي، أصحاب رأي أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أجمعين. قد يقول هذا الإنسان الذي أراد أن يتزوج، هوش جينا أن نتزوج درتنا مشكلة، ما قلنا ولا شيء، أردنا أن نتزوج أو أردنا أن نشتري مذهبان ما ضو عليه العلماء، يجوز لا يجوز، الشروط صعبة جدا. وهذا لا شك قبل أن نخرج بفائدة فقهية الإنسان يخرج نتيجة يعظم الشروط التي بين المؤمنين ويعظم الوعود والعهود التي يأخذها عليه، يأخذها إخوانه عليه. والناظر في كلام أهل العلم وتفريعاتهم في المسائل الفروع التي يتكلمون عنها يجد أن سبب الخلاف، قبل ما تروح تعالج المسألة شوف لماذا اختلفتم، أنتم لماذا قلتم بصحة الشروط وأنتم لماذا قلتم بعدم صحته وعدم وجوبها. هناك لا شك أن هناك أسباب، أن هناك أسبابا في ذلك. السبب الأول، نحن نذكر سببين، السبب الأول اختلافهم في أصل، وتعرفوا أن الإنسان إذا اختلف معك في أصل فاعلم أنك ستختلف معه في ألف مسألة. لا إنسان يختلف معك في أصل سيختلف معك في ألف مسألة، لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله والاختلاف في الدلائل أصعب من الاختلاف في المسائل، الدلائل أي الأصول. تصور لو أنت الآن تناقش إنسان لا يعتقد بالسنة، يقولك السنة دخلها الضعيف والصحيح، أنا لا أحتج بالسنة، هل يمكن أن تناقشه في مسألة واحدة؟ لا تستطيع، كل ما تروح تستدل بحديث يقولك السنة ليس عندي حجة، أو واحد لا يرى صحة أو احتجاج بالحديث بحديث الآحاد، بحديث الآحاد يقولك أنا عندي حديث آحاد الذي يرويه جماعة لا تبلغ تواتر، هذا ليس عندي بثابت، هل يمكن أن تناقشه؟ كلما استدللت عليه بحديث وش يقول لك؟ حديث أحد. إذن شو العمل؟ شو ندير؟ تروح تخليه سهلين عليه، قاعد قادرين نروح نخلو الناس، لا ناقشه في الأصل، صحح له الأصل. الشيعي شيء تجلس معاه تناقشه تبدأ تقول له روى البخاري، هو أصل البخاري لا يعترف به، والبخاري ومسلم وأبو هريرة هذا الذي يروي عنه البخاري وغيره من الصحابة، هذا ليس عندي بعذر، وش دير؟ تناقشه في الأصل، إذن صحح له أصله وهو عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأن ما أنتم عليه من الضلال البين. فإذا أقنعته صحيح هنا ناقشه في المسائل الأخرى، ودائما هكذا، اتفقنا؟ الآن جئنا إلى الأصل الأول الذي اختلفوا فيه، وهو هل الأصل في الشروط المنع ولا الإباحة، يعني هل يجوز أن نضع شروطا من عندنا أو لا يجوز أصلا أن نضع شروط من عندنا. فالذي يعتقد أنه لا يجوز أن تضع شرط واحد من عندك، مش راح يقول، مش راح يقول خلاص، أي شرط تشترطه ليس في كتاب الله ضعه جانبا لا التفت إليه، اتفقنا؟ والذي يعتقد صحة الشروط التي يضعها العباد فيما بينهم فلا شك أنه سيعمل بمقتضى. إذن يا أخي يلا نجلس كلنا مع بعض، ها ليث أوزاعي إسحاق نراها ونقعدوا خاوة إن شاء الله، نجلس ونتناقش، ما قولك؟ فالأصل الأول هل الشروط، قلت هل الشروط عند العقود الأصل فيها الإباحة أو المنع. فالذي خالف في هذا تتعجبون هو ابن حزم والظاهرية فقط، السلامة. هذه في الأصول، لما تقرأ الأصول تجد أشياء خطرات يصرحون بها، ولكن في الفروع يخالفون. مثلا أي كتاب تفتح الآن من كتب الأصول على الفقه إلا وتجدهم يقررون قاعدة الأمر يقتضي الوجوب، ماشي تروح تجلس عندهم تدرس الفقه يقولك هذا الشيء مستحب، صح النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مستحب، خالفت أصلك، مفهوم؟ لكم قلتم بأن الأمر يقتضي الوجوب حتى يدل دليل، أنتم الآن صرتم تصرفون هذه الأوامر إلى الاستحباب دون دليل، خالفتم أصلكم. كذلك حدث هنا، ابن حزم معروف أنه إذا استمسك بأصل لن يتركه، ابن حزم إذا أخذ بأصل لا يتركه أبدا، ومن أوضح ذلك القياس، نفى القياس نفى كل المسائل تاع القياس، لا تجده يتعارض، صح الجمهور أحيانا يتعارضون، ابن حزم رحمه الله تعالى كما في محلى له في الجزء الثامن صفحة 375 يقول: إنما شروط المسلمين التي جاء القرآن والسنة بإباحتها نصا فقط. أعيد كلامه: إنما شروط المسلمين المعتبرة التي جاء بها القرآن أو التي جاء القرآن والسنة بإباحتها نصا فقط. كل شرط عند ابن حزم ليس في كتاب الله ليس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوض، لا يلتفت إليه. ابن الجمهور دكتور تفرح، الجمهور يرون في الأصول، في أصولهم يرون إباحة الشروط التي لا تخالف شرع الله والتي لم يأمر بها الله، يرونها إباحة. لو كان هناك شرط أمر الله به فالشرط واجب، لو كان الشرط يخالف مقتضى العقل أو يخالف حكم الله فالشرط محرم. فهم يقولون سبحان الله في أصولهم، ناقشوا الآن في الأصل، في أصولهم يرون الجواز، جواز هذه الشروط. الذي ينظر في تفريعاتهم يجدها متضاربة، يجدها متناقضة، بل سترى في كتبهم أنهم أحيانا يمنعون شرطا لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يجيزون شرطا. لماذا؟ الأصل في الشروط الإباحة، عجيب. إذن لابد. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى تراه يعزو القول بتحريم الشروط إلى الجمهور، هذا وقفنا عليه في مجموع الفتاوى له رحمه الله تعالى. يقول في مجموع الفتاوى الجزء 29 في الصفحة 26 بعد 100 يقول بهذا اللفظ: والقول بأن الأصل في العقود والشروط الحظر أي المنع والتحريم إلا ما ورد الشرع بإجازته فهذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. كأنه عزا هذا القول لمن؟ أنا أراه يعزوه إلى أكثر أهل العلم. قال: فإن أحمد رحمه الله يعلل أحيانا بطلان العقد بكونه لم يرد في أثر ولا قياس. إذن قال الإمام أحمد أحيانا يبطل الشروط لأنها لم ترد في النص، ولكن في أصولهم يقولون بأنها مباحة، لكن في فروعهم قد يخالفون، مش دائما، قد يخالفون ذلك. مثلا تفتح المغني، المغني لابن قدامة معروف، وأضرب لكم مثال، هذا المثال ماذا يذكرونه كثير من الفقهاء، يذكره كثير من الفقهاء. يقول لك رحمه الله تعالى، يقول لك: لو خرج كافر يطلب البراز، البراز أي مبارزة، تعرفوا المبارزة قبل القتل مشروع رأيناه في غزوة بدر، مبارزة بإذن الإمام، بإذن الإمام، الإمام يأذن تفضل يخرج هذا مع ذاك قبل القتال أو وسطه ما يهمناش. قال لك: لو خرج كافر يطلب المبارزة، شوف الأمثلة تاعهم كاع تعرفوا هذا صحيحة، كانوا يطلب المبارزة، قال: جاز رميه وقتله، عادي ترى قاعد ما خرج تعطيه من بعيد مات عادي، هذا حكم شرعي، جاز رميه وقتله. منين؟ من أخرين، هذا خرج والمسلم خرج، أنت الآن حبيت تقتله مع أنك ما خرجت له دباريس، لماذا؟ قال: لأنه مشرك لا عهد له ولا أمان، لأنه مشرك لا عهد له ولا أمان. يعني هذا يقرره الفقهاء كلهم، المبارزة جاز للمسلمين من بعيد يقتلوا ذاك المشرك اللي خرج، طبعا هو ما يحياش يعود يحيا، قال ماشي مبارزة ولا حتى مبارزة، لا عهد لك ولا أمان لك، فأبيح قتله كغيره. قال: إلا أن تكون العادة جارية بينهم أن من خرج لا عنده جهاز محمول يطفيه الآن، من خرج يطلب، طبعا هذا كلام شيء عن المغني ابن قدام، ما عندهمش المحمول في وقته، لا عنده جهاز نقال الآن يطفيه، إلا إن كانت العادة جارية بينهم، شوف العادة، أن من خرج يطلب المبارزة لا يتعرض له، إذا كانت العادة هذه هي، يعني شاع لدى الناس أن هذه قوانين وأصول المبارزة، أنه إذا خرج كافر واحد آخر من الصف الآخر لا يتعرض له أحد، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، خليه وياه. علاش العادة؟ قال فيجري ذلك مجرى الشرط، فيجري ذلك مجرى الشرط. سبحان الله، تجده يقيس العادة، يقيس العادة على الشرط. ومن هنا استنبط العلماء وشنو؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، الشيء الذي يعرف يصير كالشرط. نعطيك مثال تقريبي، أنت الآن لو ذهبت إلى إنسان ماشي سائق أجرة سيارة أجرة، ماشي سائق سيارة أجرة، إنسان عنده سيارته الخاصة، سيارته الخاصة ملكه، رحت له السلام عليكم تديني المكان الفلاني، نعم بكم؟ بكذا، شرط ولا ماشي شرط؟ تأخذوني بشرط كذا، وصلت وصلت تخلصوا، وكما تخلصوش آثم، صح. الآن دوك أنا خرجت مسكت سائق أجرة، سائق أجرة عادي خدمته، سائق أجرة سفرة، هو ما يعرفنيش قاع، درت له هاك بس ركبت وصلت جيت رايح، قال لي أخي وينك؟ وين رايح؟ أنا عم بلي في سبيل الله. شو هذا في سبيل الله؟ نوض أنا صباح ربي نجبد نخلي الباب في سبيل الله. قال هل اتفقت أنا وياك؟ أهدر الحق، اتفقت أنت وياه؟ كي طلعت في السيارة قلت له تديني المكان الفلاني بشرط كذا وكذا، اتفقتم؟ ما اتفقنا، يعني وين الشرط؟ ما كان الشرط. هو حضر الدرس هذه، خطر هذا السائق أجرة كان حضر الدرس، قال لك علاش ما سمعش القاعدة هذه؟ شنو المعروف عرفا كالمشروط شرطا، طحت مع سائق أجرة فقيه، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ما فيش إشكال، أي شيء يتعارف عليه الناس ما لم يحرم أو ما لم يخالف شرع الله يصير كالشرط. سبحان الله، تجد الجمهور كلهم يذكرون هذه القاعدة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فقاسوا العرف على الشرط. شو يدل هذا؟ يدل على أن الشرط أعطاه قيمة، يدل على أن الشرط أعطاه قيمة، يعني جعلوه له سلطة، فهم هذا ولا لا؟ بعدين راحوا قاسوا العرف، قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فالمفترض الجمهور كلهم يقولوا بأن الشروط التي لا تخالف شرع الله ولا تخالف مقتضى العقل ولم يأر الله بها يجب الوفاء بها، مفهوم؟ هذا علاش باش كلام ابن تيمية إذا ما عزل الجمهور عنده الحق بالنظر إلى بعض فروعه، لكن الذي ينظر إلى أصوله يقول لك لا ليس مذهبهم. والذين صححوا الشروط وهم الحنابلة قالوا إن الأصل في الشروط الإباحة، فلا يحظر ولا يمنع منها إلا ما حرمه الله عز وجل وما جاءت النصوص بالنهي عنه. أعطيتكم أمثلة في المجلس الأخير، أمثلة كثيرة ذكرناها، شروط تخالف شرع الله، شروط تخالف مقتضى العقل، ولا شك والذي نجزم به جزما يقينا لا يعتريه شك أن الأصل في الشروط، الأصل في الشروط الإباحة، فإذا جاء نص يأمر بها شو تصير؟ من قسم الواجب، تصير من قسم الأول، وإذا جاء نص ينهى عنها تصير من قسم الثاني وهو المحرم، فإن سكت عنها فالأصل فيها الجواز. ويدل على هذا الأصل أدلة، الدليل الأول النصوص التي أمرت بالوفاء بالعهود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ذكرنا لكم أظن نصوصا كثيرة في المجلس الأخير، ذكرنا نصوص كثيرة، هل وردت مطلقة عامة أو وردت مقيدة خاصة؟ الجواب وردت عامة مطلقة، أوفوا بالعقود، أي عقود، فهم لا والعام وش يبقى؟ العام يبقى على عمومه والمطلق يبقى على إطلاقه، لا يجوز لنا أن نخصص العام أو نقيد المطلق. شوف الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، خلاص كل ميتة محرمة ستأتي، كل ميتة محرمة، دوك جيب لي جارد ما ناكلوش، وما ناكلوش تاع الساعة،
كان جيب لي قال أدلة على الجن ما أعرف لما يجوز تقول ما نأكلوش جارات
صح
تبعنا ولا شيء طفى على البحر ما نأكلوش لأنه ميتة. فإذا بعلماء قالوا لا لقد جاءت النصوص بإباحة ميتة الجراد بإباحة ميتة البحر ماشي لا لا إذا أنت تمشي مع العموم حتى يرد الدليل الخاص. أين الأدلة التي تبطل هذا العام؟ أوفوا بالعقود. أنت تجي تقول لي العقود التي العقد الذي فعلته الآن أو الشرط الذي اشترطته ليس بصحيح. أين الدليل على ذلك؟ اتفقنا. فالأصل الدليل الأول شو هو؟ العام يبقى على عمومه والمطلق يبقى على إطلاقه، والذي يريد أن يخصص العقود التي أمر الله بالوفاء بها إلا الواردة في الكتاب والسنة هذا عليه الدليل. ختدوا ما قالوا الشروط التي يجب الوفاء بها هي التي وردت في الكتاب والسنة. قل له هذا الدليل فهم؟ إذا أتى بدليل نناقشه. دليل الثاني سؤال جواب ما تطولوليش لها. شروط بين العباد داخلة في العبادات ولا المعاملات؟ في المعاملات. الأصل في المعاملات إباحة بإجماع العلماء حتى الظاهرية. الأصل في المعاملات شو هو؟ الإباحة. أي معاملة اعملها حتى يرد الدليل الناهي. الربا قالنا حرام، الغرر قالنا حرام، فهم الغب قالنا حرام، وهكذا بعض المعاملات قالنا لا يجوز هذه المعاملة. اتفقنا. الأصل في المعاملات الحل والشروط داخلة تحت المعاملة. وانظروا كلام ابن القيم رحمه الله، فهو قيم يعني كلام رائع، أطال رحمه الله تعالى أطال في تقرير هذا الأصل، أن الأصل في العقود والشروط لإباحة في أعلام الموقعين في الجزء الثالث صفحة 390 وما بعدها. وأنا ألخص لكم كلامه بأسطر. يقول كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، كما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. كذلك الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان. قال رحمه الله تعالى وكل شرط، شوف هنا الشاهد تعالى، كل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها، فإنه سكت عنها رحمة من غير نسيان ولا إهمال. الله عز وجل إذ سكت عن هذا الأمر، عن بعض الشروط التي سكت عنها من غير نسيان ولا إهمال، فكيف يقول لك فكيف وقد صرحت النصوص بأنها على الإباحة فيما عدا ما حرمه؟ ثم ذكر النصوص التي رأيناها في المجلس الأخير. وانظروا أيضا كتاب قواعد النورانية. قواعد النورانية كتاب رائع من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شحال ذكرنا لكم من دليل؟ دليلين. الأول هو الأصل في الشروط العموم تبقى على عمومها، ثانيا الأصل في الشروط الإباحة لأنها داخلة تحت المعاملات خلاص. ثالثا أكثر الشروط الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه لم ترد في الكتاب ولا السنة، لم ترد في القرآن، فهم لم ترد في القرآن. من الأمثلة على ذلك استثناء جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يوم غزوة نجد. نحن حديث خلاص إننا مختصين إحنا بحياة جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله هضرنا عليه بزاف في السيرة. لما قفل النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة التي غزوها قال أتبيعني الجمل؟ فقلت نعم. واستثنيت حملانه. شو معناتها؟ قلت نعم أبيعك الجمل لكن أشترط أن يوصلني إلى المدينة. هل جابر بن عبد الله قرأ هذا الشرط في الكتاب؟ لا. لماذا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تشترط شرطا ليس في كتاب الله؟ فهم لا الأصل فيها الإباحة. كذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم، شرط ليس في كتاب الله، كان شرط ليس في كتاب الله، وهو الحديث في الصحيحين قلت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا يحتاج هذا الحديث الفلاحون والمزارعون يحتاجونه.
يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يعني أنا عندي نخل أو أشجار قيس عليها أبرتها، إيش معنى لقحتها، لقحتها بكذا، عملت عمل كبير الأشمدة وهذه الأشياء، فهم درت كل شيء لكي تنبت لكي تخرج ثمارها. جاء واحد يشتري علي، جاء واحد يشتري عليك، ماشي، لكن بشرط أشترط شو؟ جاء هذا يشتري ولما اشترطوش خلاص نفضل المجلس. جاء يشتري لمن الثمار التي ستخرج؟ للبائع. يقول هكذا الرسول للبائع، لماذا؟ لأنه هو تكلف على إلا أن يشترط المبتاع. قالوا المبتاع، قالوا شو نشير عليك هذا كذا بكذا، لكن الثمار نتاعها اللي حتخرج ليا. إيه كاش واحد حط له السيف هنا، أخي إن رضيت فالحمد لله، وإن لم ترضى يلا ما كاش عقد. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمور، كثير من الأمور مباحة بين أيدي الناس، اشترطوا فيما بينكم. كذلك علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبان بن منقذ أن يشترط في البيع. وش قالوا؟ قالوا إذا ابتعت فقل لا خلاف. يعني هذا الإنسان كان يشتري مسكين، كان دائما يغبن، حاجة 10,000 يشتريها 100,000، هي بزاف. حاجة 10,000 يشتريها 12,000، فيها شي حاجة، هذا اسمه غبن يسير، غبن فاحش. فهذا في الحقيقة لا يحسن البيع والشراء. فقال له أخي اشترط، كي تروح تشتري اشترط، اشترط على المبتاع، فقل له يا أخي عندي 3 أيام أو مدة معينة تراها، أنظر وأسأل هل هذا هو سعرها ولا لا، فقل لا خلاب أي لا خديعة. علمهم أن يشترطوا ويحفظوا معاملاتهم. ولا شك أن هذه الأمور كانت هي الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأصل، اشترطوا إن خفتم الغبنة. دليل الرابع وهو قوي جدا، هذا قوي جدا، أن النذر يجب الوفاء به ولا لا؟ متى يجب الوفاء بالنذر؟ في الواجب. واحد يقول لك شوف علي نذر أن أصلي العصر، صح؟ النذر ليس في واجب، واجب واجب عليك بالشرع، صح؟ لا لا، علي نذر أن أسمع اليوم أغنية، يجب يجوز الوفاء به؟ لا، لا نذر في معصية الله. أين النذر يكون؟ وين؟ في المباحات، في المباحات. شيء مباح نذر، لأن قلنا النذر مكروه يا أخوانا، النذر مكروه، إنسان بعد فإنه يستخرج منه البخيل، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاف الله تعالى ولدي أو إن شافني أو إن أنجحه علي أن أذبح شاة، علي أن أصوم شهرا، وهكذا. إيه ماشي تفضل، هل هذا وارد في كتاب الله؟ من شفاه الله عز وجل فلينحر، من نجحه ولده، وارد؟ صح. الجمهور كلهم يقول يجب الوفاء به. قال قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني هذا هنا يقيم عليهم الحجة، قال الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، هذا تكلمنا عنه، وما لم يخالف حكمه فهو لازم. يوضحه أن الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر، الالتزام بالشرط كالالتزام بالنذر. وش رأيكم؟ كما أن النذر لم يشرعه الله عز وجل عليه، النذر ماشي شرط، النذر النذر شرط، لا إن كذا كذا شرط. قال كما لزمك النذر المباح يلزمك الشرط المباح أيضا. قال قال بل الشروط في حقوق العباد أوسع من النذر في حقوق الله. يعني لو رجعنا للصح نشوفوا باللي الشروط بين العباد أوسع من النذر لله عز وجل، لأن النذر ضيق، أما الشروط بين العباد فهذه كثيرة واسعة. فقال يجب الالتزام بالنذر بالشرط كما يجب الالتزام
بالنذر. خلاص ماشي، خلاص قنعتنا بارك الله فيك، قنعتنا الأصل في الشروط الإباحة، ما لم يأتي نص يأمر به أو ينهى عنه. وقلت باللي الدليل الأول أن كل الأوامر التي أمرت بالوفاء بالعقود وبالشروط جاءت مطلقة عامة، ما لم يرد دليل يدل على خلاف ذلك. يلا السبب الثاني، وهنا كلكم تتشوقون إلى فهم هذين الحديثين، هو اختلافهم في فهم حديثين، اختلفوا في فقه حديثين، حديثان من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا في فهمهما، فهذا فهمه كذا والآخر فهمه بشيء آخر، أي لا شك أنهم يختلفون. الحديث الأول خليكم معنا بارك الله فيك، لأنه هذا هو الأصل. إذا عالجنا، إذا فهمنا هذا النصوص خلاص نفهم كل شيء. الحديث الأول حديث في الصحيحين مر معنا في مجالس لا أدري أين، المهم مر معنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أتتها بريرة، بريرة هذه أمة كانت عند واحد الناس، أمة كانت عند واحد الناس، وهذه الأمة، هذه الأمة جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، عساها عساها تعينها، تعينها لتشتري نفسها من أهلها، تشتري نفسها من هؤلاء، يعني تعطي لهم مالهم وتروح، هذه يسموها المكاتبة، المكاتبة تعطي لهم مال يقول لها روحي ركي حرة. جاءتها بريرة فقالت، شوف الذكاء تاع عائشة، إن شئت أعطيت أهلك، أي أشتريك أنا، أشتريك الآن، شوف عائشة شو تقول، أنا أشتريك، تصير الأمة لمن؟ تصير لعائشة، تبهنا؟ أي ماشي، عائشة حبت تدي هي الأجر، يعني أشتريك مباشرة وأعتقك في سبيل الله. فقال أهلها لعائشة، إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. الرجاء الإنسان هنا يتذكر الدروس تعالى في تفسير سورة النساء في بيان أسباب الميراث، شحال من سبب، نكاح ونسب وولاء، نكاح ونسب وولاء. يا أخوانا الرجل يرث زوجته والزوجة ترث زوجها، ما فيش إشكال، يعني الزوج يرث مطلقا والزوجة ترث مطلقا، إلا إذا كان مانع ككفر أو رق أو قتل، ماشي صح. النسب، الأب يرث ولده والولد يرث أباه مطلقا، فهم، والبنت ترث أباها، طبعا الوالدين، والوالدان يرثان البنت مطلقا، والأخ يرث أخاه بشروط، لا لا، هذا النسب، فهم نسب صح. والولاء، تخيل واحد يجيب الولاء، السيد يرث عبده، مش العبد ما عنده احتمال حتى يرثه، لا لا، عبده الذي اعتقه، عنده عبد قالوا شوف هاك روح راك حر في سبيل الله، هذاك العبد راح دارهم، دارهم دار تاويل، ما شاء الله فتح ربي سبحانه وتعالى عليه، مات. لما مات هذاك العبد، وبالك يكون هذاك والسيد دار له السم، مات هذاك العبد ما عنده حتى واحد يورثه، أو عنده مثلا أخت ثالثة يعني من أصحاب الفروض، بقي ماله شكون يديه؟ شكون يديه؟ السيد الذي كان سيد في الحقيقة والآن ما هو سيده، هذا هو الولاء، يرث السيد المعتق، المعتق يرث المعتق بس، فهم؟ أما العبد المعتق لا يرث ولو بعد اعتق، ما عنده حتى علاقة صح. هؤلاء، هؤلاء حبوا يربحوا الصفقة، قالوا شوف يا عائشة رضي الله تعالى، حبوا ذكية، قالوا شوف نبيعوها لك وتعتقيها، صح الولاء لينا، يعني كي تموت ودارتهم احنا ندو، احنا نورثوها، وش رايك اهضروا الحق، ما رجع شوية ولا لا، كيفاش ما تعتقوها انتم في سبيل الله ودوا الولاء، لا لا
الولاء أدوه لكم، كي تموت أدوه أنتم المال. لا لا دو حبوا شوف يدوا دراهم درك ويدوا منا، هم حبوا يدوا كل شيء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال ابتاعيها أي اشتريها، فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، إن الولاء لمن أعتق، إن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. ما يجيش أنا أقول كسمع نعطيك الولاء تاعي، لا، لحمة كلحمة النسب. ثم هو الشاهد صعد على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. أهدر الحق، وش تفهم من هذا الحديث؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط، وش تفهم؟ أن الشروط التي ليست في الكتاب والسنة باطلة، لا يجوز الوفاء بها. فهم؟ شيء قوي هذا؟ قوي لا شك. صح. فقال فريق من أهل العلم ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يبطل الشرط وينهى عنه، وذلك علله بين السبب لأنه ليس في كتاب الله عز وجل، فدل على أن كل شرط غير مذكور في كتاب الله فهو باطل لا يجوز الوفاء به، بل ها يجب، باب أولى لا يجب. فهم هذا؟ صح. المرأة التي تشترط على زوجها أن عند العقد قلوا لا تأخذني إلى بلدي، إيه ما تحبش بلادها، تحبش بلادها، لا تخرجني من بلدي، كاين ساهاك لازم يزوروا أهلهم كل أسبوع كل أسبوع. فقال نعم، والخطابة رطابة كما نقول، كل شيء جاهز هذاك النهار، قولي برك. فإذا به يريد أن يتأهب للرحيل، أراد أن يذهب إلى أين؟ أرحل. صح. على هذا الحديث هل يجب عليه الوفاء؟ هل يجب عليه الوفاء ولا لا؟ قالك لا يجب، عادي أرحل الديرها، ما حبش الديرها، ناشز ناشز عاصي. لماذا؟ اشترطت شرطا ليس في كتاب الله. مفهوم؟ ماشي. هذا الحديث، هذا الحديث هذا الآن نفهمه، حان الوقت نفهمه جيدا. الصواب أن يقال أولا المراد بالكتاب هنا ليس القرآن، المراد بالكتاب هنا ليس القرآن الكريم، بل هو المقصود به حكم الله عز وجل. حكم كتاب الله يعني الحكم تاع الله عز وجل، وحكم الله قد يكون في القرآن، قد يكون في السنة، قد يدل عليه قياس صحيح. إذن حكم الله هو ما لم يخالف شرعه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله، شو معناه؟ كل شرط خالف حكم الله. المقصود بكتاب الله هنا ليس القرآن، بدليل ما مر معنا. هل اشتراط تاع الثمر، مسألة الثمر، النخل من اشترى نخلا أبرت فله ثمرها، من باع نخلا أبرت فله ثمرها إلا أن يشترط المبتاع، هل في موجود في كتاب الله؟ لا. إذن كتاب الله هنا مش مقصود به القرآن، هذه بالضرورة تدخل فيه السنة ولا لا؟ صح. شرط جابر بن عبد الله هل موجود في كتاب الله؟ لا، جابر بن عبد الله اشترط شرطا. فسبحان الله، إذن كتاب الله هنا ليس المقصود القرآن، ليس المقصود القرآن تماما، بل هو المقصود به حكم الله. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القصاص تاع السن، السن قال كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. شو معنى كتاب الله القصاص؟ أي حكم الله في هذا هو القصاص. فيقول ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 348، يقول شوف كلامه طيب، يقول كتاب الله سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي دل عليه شرعه. ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو باطل. إذن شو المقصود بالحديث كل شرط ليس في كتاب الله؟ أي كل شرط خالف حكم الله. أين يدخل هذا النوع؟ يدخل في النوع الأول المحرم أو الثاني المحرم. قال رحمه الله تعالى: ولكن الكلام هنا أي في بحثنا عما سكت الله عنه فمعلوم أنه مباح معفو عنه جائز التزامه. يقول لك ابن القيم: نحن لا نسأل عن الأحكام التي خالفت شرع الله، هذه لا شك أنها باطلة. الآن أمور سكت عنها فهي لا تعارض حكم الله. زيد بينكم، شوف السياق يا أخوانا، السياق تاع الحديث، السياق تاع الحديث قصة بريرة، وش تفهم منها؟ قاعدة في الشرع أن الولاء لمن أعتق. هؤلاء اشترطوا شيئا يخالف حكم الله، الله عز وجل جعل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شرعا، وهو أن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. هؤلاء خالفوا حكم الله فقال كل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس عليه أمرنا وليس عليه شرعنا، فهو رد وإن كان مئة شرط. تبانا، وإلا الولاء لمن أعتق ليس في كتاب الله. تجدون الولاء لمن أعتق في كتاب الله؟ كاين آية الولاء لمن أعتق؟ ما في. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في حكم الله عز وجل. وحكم الله الذي درس الأصول يعرف كيف يستنبط، إما من الكتاب أو من السنة أو بالإجماع أو بالقياس الصحيح أو بالاستصحاب، ونحن نستصحب العموم على عمومه، نستصحب المطلق على إطلاقه، نستصحب الشروط على الأصل فيها الجواز. إذن أين الإشكال؟ صح. فمن الحديث الأول كل شرط ليس في كتاب الله، شو معناه؟ كل شرط خالف حكم الله. جينا خارجين دركا نقول للناس باللي شروط جائزة، جاونا واحد أخرين قالنا حبس، نزل حديث آخر نزل ما فهمناش منه، زعما أنتم ما تعرفوه تفهموه، مصباح ابن القيم متهفينا. وش هو الحديث الثاني؟ شوفوا جيدا يا أخوان، هذا الحديث رواه الترمذي وغيره. علاش نقول وغيره؟ خش مهم وغيره. عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. احنا جينا قلنا وش؟ إيه ما شاء الله، هذا راه يخدم شكون؟ مذهب المسلمون على شروطهم، مش تفهم باللي جائزة إلا شرطا، استثنى حرم حراما حلالا، حرم حلالا أو أحل حراما، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا الحديث قلت رواه الترمذي وغيره. لماذا؟ لأن رواية الترمذي لا شك أنها ضعيفة، لكن الحديث بكثرة طرقه كما قال ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية الجزء الأول صفحة 190، القواعد النورانية صفحة 190، والشوكاني في سيد الجرار والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلهم صحوا الحديث. يعني المسلمون على شروطهم ثابتون عليها، ثابت خرجت كلمة شرط خلاص ثابت عليه، إلا أن يحاط بكم كما قال يعقوب عليه السلام، إلا أن يحاط بكم خلاص هلكتم متتم. صح. ومن ذلك القواعد الفقهية الثابت لا يسقط والساقط لا يعود. الثابت لا يسقط، المهر تاع المرأة ثابت بالقرآن ولا لا؟ أي لا يسقط، لا يجوز الرجل يسقطه. فإذا أسقطته هي قالت لا ما نسحقش المهر، خلاص تزوجت، قالت له أن يسلك المهر عافوت عنه، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. قال بعد يومين غضبت هي وياه، يومين برك، شوف الناس يومين برك غضبت هي وياه، راحت لقات له اسمع المهر نتاعي، مش يقول لها الساقط لا يعود، خلاص أسقطتيه خلاص الساقط لا يعود. مفهوم هذا؟ المسلمون على شروطهم أي ثابتون عليها، إلا شرطا حرم حلالا أي فهو باطل. حرم حلالا كأن يشترط، تشترط عليه الزوجة أن لا يطأها، يشترط هو أن لا ينفق عليها، فهم أن لا ينفق عليها، حرم حلالا أو نحو ذلك، أمور حلال أشترط تحريمها. يا أخوانا التي تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها، ألم يحرم الحلال؟ ألم تحرم الحلال؟ التي تشترط على زوجها أن لا ينقلها من بلدها، ألم تحرم الحلال؟ إذن قال إلا شرطا حرم حلالا ماشي، أو أحل حراما هذا هو باطل. كان يشترط مثلا ديروا شرط نصرة الظالم، هذا لا يجوز، نصرة الظالم أو الباغي أو غزو المسلمين، قال كان معكم سعف شرط نغزو المسلمين، أو أعاملك أعاملك سعف شرط ما تكلمش مع فلان، هذا حرام، هذا الشرط تعرفهم هجر صح. قال المانع، شوف كيش فهموا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوفاء بالشروط، إلا شرطا أحل حراما فهو داخل في القسم الأول، أو حرم حلالا كالذي يشترط شيئا لم يوجبه الله، أو يشترط المنع من شيء لم يمنعه الله. وقال المبيحون، ها الشاهد اسمعوا منيح، المقصود بتحريم الشروط للحلال شو معناها؟ مما هو من مقاصد العقد، هو المقصود، أن يأتيك مجلس يأتي يحرم لك الحلال الذي هو من مقاصد العقد، أنا لماذا اشتريت هذا الأمر؟ لأنتفع به، أنت تشترط علي أن لا أنتفع، لماذا تزوجت؟ الاستمتاع، تشترط عليك أن لا تطأ، يبيع لك الدار بشرط أن لا تسكنها، مش دخلك، هي والله هذا مش دخلك، يشير عليك دار ما يسكنهاش، ما لهوش ندير بها، قالك براسك خليها فارغة باش ما تديرش تحس فوقي. كان شروط هذا حلال حرمه عليك، إذا شو المقصود؟ إلا شرطا حرم حلالا هو من مقصود العقد، وليس المقصود حلال هكذا أنت لم يجب عليك ولم يكن من مقصود العقد. فيا إخوانا نفهم هذا الحديث، إلا شرطا حرم حلالا أي حلالا يخالف مقصود العقد، لا بد من فهم ذلك، وإلا فلا ننسى النصوص الأخرى التي كان فيها اشتراط، كان فيها اشتراط لأمور حلال، كان فيها اشتراط لأمور حلال. سكت الله عز وجل عن المباح، سكت عن المباح، الله يسهل، شيء مباح بمعنى ليس فيه معصية زيد ولا يخالف مقصود العقد، هذا سكت عنه. فالتي تشترط على الزوج أن لا ينقلها من بلده، هل هذا شرط من مقصود العقد؟ لا، ما عنده حتى علاقة بالزواج، ليس من مقصود العقد، استمتاع والطاعة وغير ذلك، لا، هذا أمر خارجي، فقالوا لا يدخل تحت الحديث، بل يلزمه الوفاء به. فهمنا هذا؟ وش نخرج بنتيجة؟ الحكم النوع الثالث من أنواع الشروط الجائية المسكوت عنها شو؟ يجب الوفاء بها. شروط ثلاث أنواع جعلية، هنا رجعنا للدرس سمعنا اللي فات، هنا رجعنا سمعنا اللي فات، شروط الجعلية شحال؟ شرط مأمور به فيجب الوفاء به، وشرط منهي عنه أو يخالف مقصود العقد يحرم الوفاء به، وشرط مسكوت عنه فيجب الالتزام به، وآثم الشخص. مسألة اللي بعدها، شحال عندنا هذا؟ مسألة رابعة، الآن عندنا مسألة رابعة، شروط عند عقد الزواج، الشروط عند عقد الزواج. تقول لي دخلت في ما سبق، نعم أخصها بالذكر، لماذا؟ شكون يقول لماذا؟ شروط عند عقد الزواج، جلسنا عقد زواج، قام الزوج واشترط، أو قام الولي واشترط، أو أرسلت الفتاة شرط، لماذا أتحدث عن هذا؟ لسببين اثنين، السبب الأول كثرة المسائل فيها، لا شك أن المسائل كثيرة فيها، هذا تشترط ألا يتزوج عليها، هذه تشترط ألا ينقلها من أهلها، هذه تشترط ألا مثلا أشياء كثيرة، أشياء يشترطها الناس، وسنبين حكم هذه الشرط. واحدة ثالثة تشترط ألا يمنعها من المسجد، ألا يمنعها من المسجد. قل يا أخي قابل لكن بشرط، لا تمنعني من حضور المسجد. شرط ولا مش شرط؟ صح. ذهاب المرأة إلى المسجد واجب؟ لا. فهم النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرأة في بيتها، بل في خدرها، في المكان الذي تنام فيه. لا ماشي يلا، هذه اشترطت هذا. إذا كثرت المسائل التي تحدث معنا، هذه تشترط مثلا أن لا يمنعها من زيارة أهلها. وين يدخل هذا؟ يدخل في اللول. لماذا؟ واجب الوفاء به، هذا واجب الوفاء به. لماذا؟ لأن هذا أمر الله تعالى به، فهم صلة الرحام وغير ذلك. والثاني، السبب الثاني الذي جعلني أتحدث عن هذا وأخصه بالمسألة، المفروض تخلف فيه ما سبق، لتخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، خصه بالذكر النكاح لعظمته. آية من آيات الله الإنسان لا يلعب بها. نكاح موش عادة، بعض الناس يتزوج لأنه شاف الناس يتزوجوا، وأنا ما تزوج. واحد يتزوج قال الوالد تاعه تزوج، واحد يتزوج خاطر الوالدة تاعه عنده كبرت وشكون شكون يقوم بها. عادة؟ لا، آية من آيات الله قبل كل شيء. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، في معرض الحديث عن الطلاق، ما تاخذوش هزوا. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، من بينها نكاح والطلاق والعتاق العتق. إذن أمر عظيم هذا، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأجل ذلك. روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أنقلكم إلى الحديث والسلف، فهم السلف إيش فهموا العديد، المسألة مطروحة من عهد السلف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط، سطر أحق الشروط أي أولى الشروط، إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. وش رأيك؟ مصيبة ولا شيء؟ مصيبة. أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج، أي النكاح أحق الشروط التي يجب الوفاء بها. إذن أنا أظن باللي داخلة أو ينبغي أن تفرد بمسألة. قال الترمذي رحمه الله استمع الآن إلى السلف كيف توقفوا من هذا الحديث، ما نقولش وقفوا من الحديث، كل واحد كيش فهمه، أو ربما هذا عنده تأويل ربما على ضوء ما سبق. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعملون بهذا. كل شرط في عقد الزواج لا بد من الوفاء به. منهم شو يقول الترمذي؟ منهم عمر بن الخطاب قال، هذا الترمذي يتكلم، إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها، أي شرط عليها، شرط عليه، فشرط لها، شرط لها بمعنى قبل الشرط تاعها، أجمع شرط لها أي قبل شرطها. إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها، مسألتان، لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها. شكون هذا اللي قال؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليس له أن يخرجها. قال الترمذي بعد ذلك وهو قول بعض أهل العلم، وهو قول بعض أهل العلم. استمعوا الآن، شوفوا منيح. وبه يقول الشافعي، ماشي الشافعي شي مقبل شفناه باللي يقول الشروط لا يجب الوفاء بها مباح، أو به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال خالف. هذا كلام ترميذ، ذكر القول الأول وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها، شرط الله قبل شرطها. كأنه لم يرى، وش يقول الترمذي؟ كأنه رأى للزوج أن يخرجها. عند علي بن أبي طالب لا عبرة بشرطها، وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، أي إلى ما اختاره علي، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. قول عمر هذا ذكره البخاري في صحيحه معلقا، هذا القول عمر موش ضعيف، خش قولوا ذكر البخاري معلقا قال البخاري باب الشروط في النكاح. يحب يقرأ صحيح البخاري يروح يشوف باب الشروط في النكاح، خصها بالذكر لعظمتها. ثم ذكر الحديث وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، يذهب حقك في شرطي، حق الزوج أن تتبعه المرأة إلى البلد الذي يريد خروجه، لكن مقاطع الحقوق عند الشروط، شرط لك أن لا أخرج معه، صح ولا لا؟ يقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، أي حق الرجل الطاعة، لكن هنا خالفت الشرط. هذا الأثر ذكره البخاري قلت تعليقا، ووصله سعيد المنصور بسند صحيح، وقص ثبتت فيها سؤال. هذا عبد الرحمن بن غنم ابن غنم يقول كان قاعد مع عمر بن الخطاب، قال كنت مع عمر، هو أراد أن يبين لك باللي كنت قريب منه بزاف، كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته، كنت قريب منه بزاف، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لي دارها، أي ما تنتقلش من دارها، وإني أجمع لأمري أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، والآن قررت وعزمت أن أنحل. فقال له عمر بن الخطاب لها شرطها. فقال الرجل هلك الرجال إذن، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقته، أي وحدة تحب تطلق راجلها في المستقبل تولي دير له فخ شرط، تولي دير له شرط باش تسيب غدوة سبب يطلقها بها. فقال له عمر الخطاب المؤمنون على شروطهم عندها مقاطع حقوقهم. الله أكبر، شو الكلام! المؤمنون عند شروطهم عندها مقاطع حقوقهم، ثم يحبس الحق تاعك. في رواية قال إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت. اشتلاحظوا يا أخوانا بلي طبعا كأنه عمر الخطاب يقول لك ومن جعلك تقبل الشرط؟ كاش واحد حط لك سيف هنا تقبل الشرط باش تقول لك أي امرأة شاءت أن تطلق تطلق؟ كاش واحد قال لك أقبل الشرط؟ أن تقبل الشرط أقبل، فهم هذا ولا لا؟ وإلا من الأول الأمر يا أخي لا أخدع، شرطت لي شيء. ففي المقابل يعني شوف جبنا آثار في البخاري موصولة في غيره ترمذي، شو يقول لك مالك رحمه الله تعالى، إمام مالك في الموطأ قال باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ما لا يجوز من الشروط في النكاح. وذكر عن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، وتلاحظوا الشروط المذكورة في الآثار فيش قام سألة تعدد، ما كانوش يشترطوا هذا هل لا يتزوج عليها غيره، كانوا يعرفوا قدرهم، يعني ربما لا أقوم بك، لا أسد لك حاجتك، فكانت تترك له الأمر مفتوحا. يعني في ذلك الزمان كانوا يشترطوا هذا الأمر لأنه وقت فتن، ما تعرفوا كان انتشرت قتال وبعد عن مدينة العلم، كان نعرف نساء لا يريدن الزواج مش بشرط واحد لا يبعدن عن مكان العلم، ايه راح تديها؟ تخيل واحد يجي يتزوج يديها مثلا جانت، ايش تعدي بجانت؟ ايه حتى خلاص الإمام راح والعلم راح، زعما راح يجيبها كل أسبوع تسمع درس جانت، مستحيل. فالمهم قال سعيد المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب يخرج بها إن شاء، لا عبرة بها، يخرج بها إن شاء. قال مالك فالأمر عندنا، أي عند انتشر عنده في المدينة، فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك في عقدة النكاح ألا أنكح عليك الثانية، ألا أنكح عليك ولا أتسرر، التسري يأتي بالإماء، يجيب أمة، يشتري أمة يطاؤها. قال إن ذلك ليس بشيء، شوف الكلام قوي، إن ذلك ليس بشيء، لغو، الشرط هذا لغو. لو قالت له لا تتسرع علي ولا تتزوج علي، قالك هذا الكلام ليس بشيء، أي له أن يفعل. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، قال ابن عبد البر في الاستذكار: والله قد أباح نكاح 4 نسوة من الحرائر، وما شاء مما ملكت أيمانهم، وأباح له أن يخرج بامرأته حيث شاء، وينتقل بها حيث انتقل، وكل شرط يخرج المباح باطل، كل شرط يخرج المباح باطل. وبقي اليوم إلى اليوم الخلاف بين العلماء. تسأل العالم الفلاني اشترطت علي كذا وأنا أرى لها شرطها، نضيق علينا أنت، استصلوا بالبلد الفلاني اشترطت علي كذا، ليس لها شرطها، ليس بشيء، ما شاء الله، فهم تبع الهوى. لا، احنا ندير الأدلة، مسألة قوية أفردناها بالبحث، وهذا فهم للقرآن. غدا تأتي المرأة وتستدل عليك بقول عز وجل: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالآية في محلها، الآية في محلها. قلت ما زال الخلاف إلى الآن. الحنابلة اليوم يعزى إليهم هذا المذهب فقط، يقولك الحنابلة شددوا في ذلك فأوجبوا الوفاء بكل شرط ما لم يكن فيه معصية، فهم أوجبوا الوفاء بكل شرط. الجمهور إلى غاية اليوم على خلاف هذا، على خلاف هذا، وبعضهم يتناقض، بعضهم أحيانا يتناقض. شوف القرطبي، نعطيكم مثالين خاتش الوقت داهمنا. مثال في تفسير قوله عز وجل سورة النساء: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يذكر في المسألة السادسة، يقول رحمه الله تعالى: فإن شرطت عليه عند عقد النكاح أن لا يتزوج عليها ثم تزوج عليها فلا شيء لها عليه، فلا شيء لها عليه. ايش تفهم؟ اعتبر لما اعتبر الشرط؟ لم يعتبر، صح، جيد. مشينا شوي سورة القصص، سورة القصص وش يقول في تفسير قوله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. في المسألة الثانية يقول: وسار بأهله فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء لما له عليها من فضل القوامة وزيادة الدرجة، إلا أن يلتزم لها أمرا، فالمؤمنون عند شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هنا وش أعطى؟ أعطى العكس، هنا أعطى لها الحق، وفي سورة النساء ما أعطى لهاش الحق، كان المفروض يعطي لها حق سورة النساء، خاصة هي سورة النساء، المفروض، لا لا، كان المفروض يعطي لها الحق في تفسير سورة النساء، خاصة اللي تاحهم، فهم هذا. والصواب، نختم، كان المفروض نبدأ بالآية الثانية يا إخواننا، والصواب أن هذه الشروط، شوف خلاصة تخرج بها، وانسى الاستذكار، وانسى فلما قضى موسى الأجل، وانسى كل شيء. هذه الشروط التي تقع اليوم بيننا في البيوع أو في النكاح وغير ذلك، إن أوجبت الواجب فهي داخلة في القسم الأول، مجمع على الوفاء بها، وإن اشترط شيئا يبيح ما حرمه الله، يبيح ما حرمه، فهذا يدخل في القسم الثاني، مجمع على عدم جواز الوفاء به، ما كاش مجمع. وإن كان شرطا في الأمور المباحة فهو يلتزمها للوعد، يلتزمها للوعد، ومتى خالف وعده أثم، متى خالف وعده أثم، وللمرأة حق الفسخ، تطلب عن القاضي تروح الفسخ فيعطيها حقها، والله سهل، وللمرأة هذا فقط ما قلنا. ولا يعني أنه إذا استدل أحدهم إلا شرطا حرم حلالا، وهل قلنا إنه حرام تزوج بالثانية؟ لا، ما قلناش حرام تزوج بالثانية، حلال عليك والثالثة والرابعة، لكن لها حق الفسخ، هذا الذي يقال آثمة، نعم، لأنه لم يفي بوعده، ولا حق الفسخ، إن رضيت أن تبقى فلتبقى، هو آثم، إن لم ترضى فلا حق الفسخ، ويحل له يحل له أن يتزوج أخرى. الله يسهل عليك. هو آثم ويجوز له أن يتزوج الثانية، صح ولا لا؟ هل حرم الحلال؟ أدر الحق. قلك يا أخي راك آثم عبدك، ما وفيتش بالوعد، نزوج بصاحبه نزوجها ما قدرش يا أخي، خلاص نزوج ولا لا؟ راح تزوج عادي، بصح راك آثم. هل حرم الحلال؟ أين الإشكال؟ إذا ما في حتى إشكال، لم يحرم الحلال بهذا الشرط، إنما قيل آثم للإخلاف بالوعد. والإخلاف بالوعد شفنا المصيبة التي فيه في المجلس الآخر. ونصيحة نختم بها المجلس، تنبيه، أنا أعجبني كلام الإمام الزرقاني، والله كلام أهل العلم اخترت تجده من أروع الكلام. شوف يختم باب فقه كذا، قال وهو يشرح الموطأ الإمام مالك، قال مسألة، وهذه الشروط، هذه الشروط في الزواج في الجملة مكروهة، في الجملة مكروهة، يعني هذه مباحة، أمور مباحة لا تأخذني كذا لا تأتي. قال لك مكروهة، قال لك ما أقولكش مباح، مكروهة. قال ابن حبيب، ينقل عن ابن حبيب المالكي، يكره أهل العلم الشروط في النكاح وإيقاع الشهادة عليها، حتى لو قال لك روح تشهد على مثل هذه الشروط، لا تشهد، مكروه تشهد. لماذا؟ شوف السر. قال مالك رحمه الله كما في العتبية، عتبية من مصادر الفقه المالكي، إني أكره أن ينكح على مثل هذا. قال ما نحتاج تزوج على مثل هذه الشروط، أن لا يخرجها من بلدها، أو يعطيك أمثلة، ولا يمنعها من داخل يدخل عليها، ولا يمنعها من حج أو عمرة. قالت لا، أنا أكره هذا الزواج. قال ذلك لأنه لا يملكها ملكا تاما، لا يملكها ملكا تاما، ولا يستباح البضع، أي الفرج، ولا يستباح البضع إلا بملك تام. ولقد أشرت منذ زمان، هذا الإمام مالك بعثه قال الملوك في ذلك الزمان، ولقد أشرت منذ زمان أن أنهى الناس عن أن يتزوجوا بالشروط، وأن لا يتزوجوا إلا على دين الرجل وأمانته، وأنه كتب بذلك وصيح به في الأسواق. يعني كنت أتمنى، ناديت الأمراء، قلت لهم يعني ناديوا في الناس أن لا يفعل مثل هذه الشروط، وقرأوها في الأسواق، أن لا يتزوجوا على مثل هذه الشروط، لأن البضع والاستمتاع بالمرأة ينبغي أن يكون بملك تام. الإنسان إذا تزوج بالشرط ما هوش ملك تام. فهذه نصيحة، أن على المسلم والمسلمة أن يجتنبوا مثل هذه الشروط. قد يقول قائل وإذا اشترط أن لا، إذا اشترطت المرأة أن لا يدخل جهازا للفساد في البيت، قل هذا داخل في القسم الأول، داخل في الأقسام الأولى، لأن الإنسان يتزوج من امرأة وتشترط عليه أن لا يدخل مثلا آلة له كدش وهذا البث المباشر، هذا نقصد البث المباشر، ثم قبل، أنا لا شك أن هذا الشرط يجب الوفاء به، لأنه هذا معصية. أو العكس، امرأة تزوج قليلة الدين، قالت شوف أنا أتزوج لكن الإخوة ما دبية بالعقل، بالعقل ما كاش العقل، حاجة ما تلعبليش بها، كلش ما التلفاز ما تحرمنيش منه. السيد هذا قلت تساهل في الأمر، قال يا الله ماشي جيبوا لك واحد. ثم مع الأيام الصحوة، صح الرجل ما شاء الله نعمة، فجاء ليخرجه من البيت. قالت لا، المسلمون عند شروطهم، ما حضرش الدرس اللي اخترى بعد الظهر، ما حضرتش. وش الجواب؟ هنا شرطك ملغى. لماذا؟ لأن هذا معصية. فهمت كيف؟ هنا ولو طلق هو صاحب الحق، يعني ليس لها حقوق المعروف. لو طلبت الطلاق كذا ورفع الأمر للقاضي وأصرت على الطلاق، هنا الحق للزوج ماشي لها. هذا أظن ختام المبحث، هذا مسألة الشروط الجعلية، تبانا. وهذا نكون قد فقهنا جيدا وجه الاستدلال بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود في مثل هذه المسائل، وموعدنا إن شاء الله تعالى لاحقا. أما الأسئلة قلنا جاوب عنها يوم الأربعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. أسئلة عن النساء هذه، ومين على بالك؟ امرأة كان عندها مال مسجد. نعم، امرأة وصلت به المسجد. هناك امرأة توفي عنها زوجها وهي مقيمة بعيدا عن أهلها وأهل زوجها، فهل تستطيع أن تعتد عند هذين الأخيرين بسبب عدم وجود من يقوم على حوائجها في بيت زوجها؟ نعم، المرأة مأمورة بأن تعتد في بيت الزوجية إلا لمانع، كأن يكون المكان غير آمن أو ليس لها من يخرج ليقضي حاجاتها، فتنتقل إلى مكان آمن كبيت أهلها وغير ذلك، لا بأس بذلك. خروج مرأة مثل هذه الحالة لا بأس. هذا ليس خروج في الحقيقة، انتقال من بيت إلى بيت داخل ضمن ضوابط الشرعية. قد يكون بيت الزوج لكنه فيه فساد عظيم، قل أخرجي خروجي فساد عظيم مثلا مع الناس، لا، العبرة ليس العبرة بالأمان. هذا أشكال على كثير من الخواص، هذا أشكال على كثير من العوام والخواص. هذه المسألة صوم يوم السبت لا منفردا بل مع يوم قبله وبعده، هذه المسألة فيها خلاف. أفتونا بعض. والله هذه المسألة يعني تكلمنا عنها مرارا 70 مرة. ها، نصوم يوم السبت قلنا من مالي ولا تأكلوا أموالهم إلى مالي، هذا الذي يفسر ما آتوا بمعنى أعطوهم بعد البلوغ والرشد. لكن على قول من يرى أن آتوا اليتامى أموالهم أي حال صغارهم أنفقوا عليهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، هنا فيه إشكال. الله عز وجل ينهى، هناك النهيان، النهي الأول يعني ما فيه أدنى إشكال، إذا بلغ اليتيم ورشد تعطيه ماله، هل يجوز لك أن تأكل منه شيء؟ لا يجوز. لكن قبل بلوغ اليتيم وآتوا اليتامى أموالهم أن أنفق عليه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالك، أي لا تضم ماله إلى مالك إياك، هذا في إشكال. لماذا؟ لأن الله تعالى ماذا قال سورة البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير زيد وإن تخالطوهم فإخوانكم، تبهنا، وإن تخالطوهم، شو معنى تخالطوهم؟ أي تخالطوهم في الزواج أو في النفقة، النفقة تخلط النفقة تاعك معناتها، أو في الزواج مثلا تخالطوه بالعشرة، يعني تتزوج اليتيمة، تتزوج اليتيمة مثلا، وإن تخالطوهم فإخوانكم. إذا لاحظوا على هذا القول سورة البقرة يقول معليش تخلط ماله إلى مالك، وهنا وش يقول؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هنا سنبين أنه ليس هناك إشكال، ولكن نبدأ المسألة من قول بعض أهل العلم على رأسهم مجاهد رحمه الله تعالى، قال رحمه الله مجاهد وتلميذ ابن عباس، قال في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم، قال هذه الآية ناهية تنهى عن الخلط في الإنفاق، يعني مثلا عندك أنت يتيم عنده مثلا ترك له أبوه 10,000 مثلا دينار، وأنت مثلا عندك مال كذلك، قال ناهية، هذه الآية تنهى عن خلط المال تاعك بمال اليتيم، لا تخلطه خلاص. إذا هذا نهي. قال فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك، نهاهم الله عز وجل سورة النساء ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. قال ثم نسخ بقوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانهم. إذن القول الأول وش يرى؟ أن الآية هذه منسوخة بماذا؟ بوإن تخالطوهم فإخوانهم، يرى أنها منسوخة. ثم تعرفوا أن مرارا وتكرارا في دروسنا هذه بينا شروط النسخ، حرام على المسلم يقول هذا منسوخ إلا بعد تروي، لأن الذي يأتيك ويقول هذا منسوخ كأنه قال لك لا تعمل بهذه الآية، ما تعملش بهذه الآية، وهذا الحديث لا تعمل به، ما تعملش به، أو يبطل آية راه يبطل حديث. لذلك العلماء وضعوا شروطا للنسخ، وأهمها شرطان، يعني بداية الطريق في النسخ شرطان، لم يحصل أحدهما فقل على النسخ السلام. الشرط الأول هو التعارض، يكون تعارض، نص يقول لك دير كذا ونص
يقول لك دير كذا رحمك الله، يعني العكس تماما او تعارض، مش نعمل بالي وهذا هنا تعارض. هل يكفي التعارض وحده؟ لا، لابد من العلم بالتاريخ، شو هو النص الذي جاء بعد الاول، وهذا باجماع اهل العلم لابد من هذين الشرطين رحمك الله. نعطيكم مثلا في سورة البقرة عندنا آية تقول المرأة تعتد سنة، وشو هي الآية؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، تعتد سنة كاملة. الرجاء إسكات هذا الولد، الرجاء إسكات هذا الولد، أو يلعب وش يبكي صح؟ كان يبكي معلش لا سبب. آية ثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. قلت مش نعمل بالأولى هذه ولا هذه، تتربص المرأة عام ولا أربعة أشهر وعشرة؟ كلكم تقول أربعة أشهر وعشرة الدليل، وهذه الآية تعطلها. قال هي منسوخة، هذه كانت في أول الأمر، في أول الأمر شوف الشدة والعنت الذي رفع الله علينا، هذا يصبح مثال لرفع الشدة والعنت والقصر على أمة الإسلام. كان عنت المرأة تعتد سنة كاملة، يعني الحمد لله الله خفف، قال أربعة أشهر وعشرة خلاص. عندنا تاريخ، عندنا جوة تعارض وثالث تاريخ، عندنا دليل بأن هذه نزلت بعد هذا، عندنا دليل تفسير الصحابة رضي الله تعالى له حكم حكم المرفوع إذا كان في أسباب النزول. فهنا بينوا لنا أن هذه نزلت بعد هذا. الآن هذه الآية شكون ينزل الأول، هذه ولا هذه؟ لا تدري، صحيح هناك تعارض في الظاهر لكن لا تدري. إذا القول الأول قالوا بنسخها، والقول الثاني قول الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال لما نزل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ونزل قوله تعالى طبعا لما نزل هذا الآية سورة النساء فهم وتأول الصحابة تحريم ذلك ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. الحسن البصري يقول هما فهموا ذلك أنه حرام عليهم فأمسكوا طعامهم ووضعوه جانبا، وأمسكوا طعام اليتيم في طبخه ويضعوه جانبا حتى يفسد، فشق ذلك عليهم فنزلت الرخصة. وين تخالطوهم بإخوانهم؟ يعني الله بينهم لي لما قلتكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، مو على سبيل الحرمة ولا على سبيل الإيجاب، لا، إنما على سبيل الإرشاد، يعني إياك تأكل من ماله، إياك أن تأكل من مال اليتيم. مثلا ثاني يوم طيبت طيبت مال مال اليتيم، جبت منه مال ومالك جبت منه مال، خلطهم وشريت طعام، هل يمكنك أن تميز حق اليتيم من حقك؟ يمكن في حرج كبير، كيش نميز؟ أنا ما يعني يشغل ما الذي يدريني؟ صار الصحابة رضوا الله من خوفهم ماذا يفعلون؟ يطيب أكل تعالي اليتيم وحده يضعه، ويطيب الأكل تعالي وحده يضعه، فيفسد مال اليتيم، ما يكلوش قاع، أكل اليتيم يفسد فيرمى في حرج. الله عز وجل قال ليس هذا الذي قصدت، ليس هذا المقصود، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تخالطوهم، لا خالطوهم فإخوان، المقصود أي لا تتقصد الإنفاق من أموالهم الخاصة، لا تتقصد هذا، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. روى أبو داود والنسائي رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال لما أنزل الله تعالى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا إلا بالتي هي أحسن، آية مكية ولا مو مكية؟ آية مكية نزلت في سورة الإسراء وفي سورة الأنعام، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال انطلق من كان عنده يتيم، لما نزلت هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل طعامه، صار يبقى طعام فيحبس له، يعني يخليه له حتى يأكله أو يفضل.